السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في درس من دروس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولإخواني فيه الأجر العظيم والثواب الكريم، وأن يجعله مما ينفعنا عند لقائه سبحانه وتعالى، ومما ننتفع به في ديننا ودنيانا. ودرسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب من الأهمية بمكان، ألا وهو كتاب البيع، ولازلنا مع باب الضمان والكفالة على وجه الخصوص. وقد تقدم معنا أن عقود التوثيق للحق الذي في الذمة عند الحنابلة ثلاثة: عقد الرهن، وعقد الضمان، وعقد الكفالة. وأن عقود التوثيقة عند جمهور أهل العلم في الجملة اثنان: عقد الرهن وعقد الكفالة. ويدخل في هذا العقد نوعان، هما كفالة المال، وهذا الذي يسمى عند الحنابلة بالضمان، وكفالة البدن، وهي كفالة الإحضار. وقبل أن أذكر بشيء مما ذكرناه ثم نشرع في تفاصيل الأحكام التي لم نذكرها، أحب أن أنبه إلى أن أهل العلم يقولون إن الضمان والكفالة هما من باب الإحسان، فأحسن إلى من يستحق الإحسان ولا تسئ إلى نفسك. ومعنى هذا أن لا تكفل إلا وفيا، وألا تتكفل إلا بما تقدر عليه. فإذا أردت أن تكفل أحدا أو أراد أحد أن تكفله، فانظر في حاله، هل هو من أهل الأمانة والوفاء؟ فإن كان كذلك فهو أهل لأن يكفل. أما إذا لم يكن من أهل الأمانة والوفاء وعرف بالتلاعب في شأن المال، فلا تحمل نفسك وزرا وثقلا لا تستطيعه. وكذلك لا تكفل ولا تتكفل إلا بما تقدر عليه. فإن كانت الكفالة مثلا بمئة ألف وأنت لا تستطيع ولا تقدر على هذا المبلغ، فلا تكفل. فكم من شخص ركب على نفسه الديون، بل ربما سجن بسبب هذه الكفالات في غير موضعها. فهنا العلماء يقولون لا ينبغي للإنسان أن يكون إما مفرطا وإما مفرطا. لا ينبغي للقادر إذا جاءه من يستحق الإحسان ليكفله أن يأبى ذلك، وإن كان ذلك ليس واجبا عليه. ولا ينبغي لغير القادر، أو إذا جاءه من لا يحسن وليس من أهل الإحسان، أن يكفله، بل يكون الإنسان وسطا في ذلك، وهذا يشمل الضمان والكفالة، لأن كفالة البدن قد تؤول إلى أن يطالب الكفيل بالحق، فهذا أمر ينبه عليه أهل العلم، وأحببت التذكير به ولاسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه التلاعب وقل فيه الوفاء، وإن كان الخير باقيا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحمد الله. تقدم معنا أن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، ضم ذمة إلى ذمة أي إضافة ذمة إلى ذمة، وهذا يعني أن الدين يبقى في ذمة الأصيل وتبقى ذمته مشغولة به، غير أنه يضاف إلى ذمته ذمة أخرى توثيقة للوفاء وتوثيقة لأداء هذا الحق، وهو يضم ذمته عن الضمين يضم ذمته إلى ذمة الأصيل في التزام الحق، فهو يلتزم بالحق كما يلتزم به الأصيل. وقد تقدم معنا أن الضمان ينعقد منجزا أي حالا، وينعقد معلقا على أمر يحدث في المستقبل محتمل الوقوع، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، كأن يقول إن جاء ابني من السفر كفلت المال الذي عليك أو ضمنت المال الذي على فلان، ويصح أيضا أن يكون مؤقتا، وذلك في شعبتين، الشعبة الأولى أن يجعل له وقت فيقول أضمنه لمدة سنة أو لمدة شهر أو إلى شهر شعبان أو نحو ذلك، والشعبة الثانية أن يربط العقد بوقت يقع في المستقبل فيقول إن جاء شهر شعبان ضمنت المال الذي عليه، وشهر شعبان إن أحيا الله العبد فإنه يدركه ولا بد أن يأتي، فهذا تأقيت وتأجيل، فيصح كل ذلك في الضمان. ووقفنا عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل ما ذكره المصنف ونشرحه إن شاء الله على طريقتنا. وأنبه الإخوة إلى أني أذكر الأقوال أو النسبة، نسبة الأقوال عند الحاجة لفائدة، فمن ثقلت عليه فليلتفت إليها ويأخذ بما نقول إنه هو الراجح في المسألة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الضمان والكفالة: ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون مع.
شرحنا جملة ممن يصح تبرعه.
نعم.
أي جيد، يعني تقدم أن 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 الضمان تبرع، وما دام أنه تبرع فيشترط فيه أن يكون ممن يصح تبرعه، وقد قدمنا في باب القرض بيان من يصح تبرعه. نعم.
قال رحمه الله: ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون مع أو أيهما شاء.
نعم، أجمع العلماء على أن الضمان لازم للضامن، وأن لصاحب الحق أن يطالبه بالحق. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل مالا معلوما أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه. ودليل ذلك الحديث المتقدم: الزعيم غارم، الزعيم غارم، يعني أنه يغرم الحق. وبناء عليه فإن لمن عليه الحق أن يطالب الضامن أي الضمين والمضمون عنه معا، يطالب هذا وهذا، لأن الحق صار عليهما، وله أن يطالب أحدهما، فيطالب الأصيل أو يطالب الكفيل، يطالب الأصيل أو يطالب الكفيل الضمين، له أن يطالب هذا وله أن يطالب هذا. حتى لو كان الأصيل موجودا وقادرا فإن لصاحب الحق أن يطالب الكفيل بالحق، لأن الكفيل قد التزم به. وهذا عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء. وعند المالكية ليس لصاحب الحق أن يطالب الضمين بالحق إلا إذا تعذرت مطالبة الأصيل. يعني المالكية يقولون أولا يطالب الأصيل إن أمكن، فإن تعذرت مطالبة الأصيل فله أن يطالب الضمين، لأن الضمين فرع والمضمون عنه أصل، ولا يصار إلى الفرع حتى يتعذر الأصل، حتى يتعذر الأصل. ولأن المنتفع بالحق هو الأصيل، والكفيل إنما هو محسن، أما نفع الحق فليس للضمين وإنما للأصيل، فهو أولى بالمطالبة. وأيضا الوجه الثالث لقول المالكية أن الضمان توثيقة للوفاء، فهو يشبه الرهن، والمعلوم أنه لا يصار إلى الاستيفاء من الرهن حتى يتعذر الاستيفاء من الأصيل. وإلى هذا القول أميل، وأرى أنه أقوى وأقعد، وإن كان العمل في كثير من بلدان المسلمين بقول الجمهور، العمل القضائي في كثير من بلدان المسلمين بقول الجمهور أن لرب الحق لصاحب الحق أن يطالب الأصيل والكفيل معا في وقت واحد، أو يطالب الأصيل فقط أو يطالب الكفيل فقط، هو الذي يختار، هو الذي يختار. نعم.
قال رحمه الله: لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه.
نعم، يعني لو أن الضمين ضمن دينا حالا لكنه جعل لوفائه أجلا معلوما، الدين حال، حل أجل الدين على الأصيل، فقال صاحب الحق للأصيل المدين: أدي إلي حقي. قال: ما عندي الآن. قال: إما أن تؤدي إلي حقي وإما أن تأتيني بضمين، وإلا رفعتك وسجنتك. قال: طيب آتيك بضمين. جاء إلى زيد من الناس وقال: تضمن الدين الذي علي؟ قال: نعم أضمنه إلى شهر، ليس الآن، إلى شهر. فقال صاحب الحق: قبلت. قال صاحب الحق قبلت. فإنه ليس لصاحب الحق أن يطالب الضمين قبل الأجل الذي اشترطه لنفسه، مع أن له أن يطالب الأصيل، لأن الأصيل قد حل الحق عليه، حل أجله، لكن الضمين اشترط لنفسه أجلا زائدا، فليس لصاحب الحق أن يطالب الضمين حتى يحل الأجل الذي اشترطه لنفسه. انتبهوا، يعني المقصود هنا هذا فرق بين مطالبة الأصيل ومطالبة الضمين. له أن يطالب الأصيل لأن الأجل قد حل، الدين قد حل، وليس له أن يطالب الضمين حتى يحل الأجل الذي حدده لنفسه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لازم غريما له بعشرة دنانير، فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. وهذا يسميه العلماء لزوم صاحب الحق لمن عليه الحق، يلزمه، يعني لا يفارقه، كأنه يحبسه معه، قل أنا ألزمك حتى تعطيني حقي. فهذا الصحابي قال لغريمه أنا ألزمك حتى تقضيني وتعطيني حقي أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فدل هذا على هذا الفرق. نعم.
قال رحمه الله ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن.
نعم، انتبهوا لهذه القضية. أولا يصح أن يضم الضمين ذمته إلى ذمة المشتري، فيضمن للبائع ثمن المبيع إذا كان مؤجلا. قال بعني سيارتك ب50,000 أدفعها بعد 6 أشهر، قال بعتك على أن تأتيني بكفيل بضمين بحميل، قال قبلت، فجاءه بحميل يضمن الثمن، فهذا جائز. وكذلك يصح أن يضم الضمين ذمته إلى ذمة البائع، فيضمن للمشتري المبيع إذا كان مؤجلا. ذهبت إلى الحراج واشتريت سيارة من الحراج، وقال صاحب السيارة الذي باعها نحتاج أن نأخذها إلى المرور وأن نخرج لها ترخيصا ونخرج الاستمارة ونحو ذلك، فأنا أتيك بها غدا. أخذ الثمن وقال أنا أتيك بالسيارة غدا، فقال طيب استأتيني بضمين يضمن أنك تأتيني بالسيارة، فيصح أن يضمن الضمين ذلك. وأكثر ما يلجأ الناس في البيوع إلى هذا في حال عدم المعرفة بينهم، يكون المشتري ما يعرف البائع، لا يعرف البائع، أو يكون البائع لا يعرف المشتري ويحتاجان إلى التأجيل، فيطلب المؤجل من الآخر أن يأتيه بضمين يعرفه حتى يضمن حقه. لكن ما هي عهدة الثمن والمثمن؟ عهدة الثمن يعني ضمان عهدة الثمن والمثمن معناها أن يلتزم شخص برد المشتري برد الثمن إلى المشتري إذا ظهر أن المبيع مسروق مثلا، أو أن به عيبا وأراد المشتري رده بالعيب. وجد سيارة في الحراج تباع وأعجبه السعر، لكنه ما يعرف البائع، وقال أنا ما أعرفك، ربما السيارة مسروقة، ربما السيارة مسروقة، فتأتيني بكفيل ضمين أنك ترد لي الثمن إذا تبين أن السيارة مسروقة. أو قال له أنا ما أدري، يمكن السيارة فيها عيب، يمكن الماكينة فيها عيب يظهر بعد يومين أو ثلاثة، أو الفرامل فيها عيب، أنت الآن عبأت العلبة بالزيت فما يظهر العيب، ممكن يظهر في آخر النهار أو غدا أو بعد غد، فتأتيني بضمين يضمن لي الثمن الذي دفعته لك أنه في حال وجود ما يستدعي الرد يضمن الثمن، فهذا ضمان عهدة الثمن. وضمان عهدة المثمن أن يضمن للبائع وصول السلعة إليه في حال الرد، في حال الرد. الآن ما حصل شيء، الآن عند البيع، فيقول للبائع أنا أضمن لك. يعني مثلا لو قال البائع أنا ما أدري، يمكن هذه النقود مزورة، يمكن النقود هذه مزورة ولا مسروقة، ويأتي الناس ويطالبوني بها، أنا ما أعرفك، فكيف أسترد سلعتي؟ تأتيني بضمين يضمن رد السلعة في حال وجود ما يستدعي الرد. فقال نعم آتيك بضمين، وأتاه بضمين، فهذا ضمان لعهدة المبيع، يعني الضمان على سبب محتمل، هكذا الضمان على سبب محتمل، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. يعني في ضمان يعني عهدة الثمن يمكن ما تكون السيارة مسروقة وليس بها عيب ولا شيء، فما يحتاج إلى رد، فهو السبب محتمل. وكذلك في ضمان عهدة المثمن. نعم.
قال رحمه الله: والمقبوض على وجه السوم.
نعم، يعني يصح ضمان المقبوض على وجه السوم، يعني إن ساوم المشتري البائع على السلعة ثم استقر على ثمن أو لم يستقر، يريد أن يشتري كتابا، قدرا، جهاز حاسب، جهاز هاتف، يريد أن يشتريه، قال للبائع بكم؟ قال بألف. بمئة؟ قال لا. بخمسين؟ قال لا بتسعين. هذا سوم. فقال المشتري للبائع: طيب خلاص أشتري إن شاء الله بسبعين، بس أريد أن أريه لأهلي، يناسبهم أو ما يناسبهم. فقبضه وقد سامه ولما يقع البيع، أو لم يستقر على الثمن، تساوم وقال له طيب أشوف، المشتري قال البائع طيب أنظر، لكن أريد أن أري السلعة لأهلي، هل تناسبهم أو لا تناسبهم؟ فقبضها ليريها لأهله، فقال له البائع طيب ما عندي مانع، بس أنا ما أدري، يمكن تأخذ السلعة وما ترجع، يمكن تأخذ هذا الكتاب ولا هذا الجهاز الحاسب ولا كذا ولا ترجع إليه، هات لي ضمين أعرفه يضمنك، فيصح ضمان هذا المقبوض على وجه السوء، حتى لو فاتت السلعة أو تلفت في يده قبل أن يشتريها يضمن البائع قيمة سلعته. فهذا معنى المقبوض على وجه السوء، المقبوض على وجه السوء. أما لو كان مقبوضا على غير وجه السوم، على غير وجه السوء، يعني أخذ منه السلعة ليريها لأهله بدون أن يساومه، بدون أن يساومه، قال أعطني هذه السلعة أخذها إلى البيت وأرجع إن شاء الله، ما ساومه ولا أظهر أنه يريد الشراء، قالوا هنا ليس هنا ضمين، لأن هذا أمين يقبضها على وجه الأمانة. نعم.
قال رحمه الله: والعين المضمونة كالغصب والعارية.
نعم، يعني يصح ضمان العين المضمونة. ها، هنا جاءنا الضمان والمضمون. الضمان الذي هو كما قلنا عقد كفالة، والمضمون يعني الذي يترتب على الغصب أن يغرم العين. فإذا كانت العين مضمونة في يد من هي في يده كالعين المغصوبة، فإن يد الغاصب على العين المغصوبة يد ضمان. لو تلفت العين وهي في يده فإنه يجب عليه أن يغرم قيمتها ولو لم يعتدي، ولو لم يفرط، ولو لم يفعل شيئا، يده يد ضمان، يده يد ضمان. فيصح ضمان العين المغصوبة، ضمان العين المغصوبة. فيأتي الغاصب بضمين أنه سيرد العين إلى صاحبها، يأتي بضمين في رد العين إلى غاصبها، فيضمن معه ويضم ذمته إلى ذمته. والعارية أو العارية، العارية عند الحنابلة مضمونة بالشرع مطلقا لا بالشرط، مضمونة بالشرع. فيد المستعير على العارية يد ضمان، يد ضمان. فلو استعرت مني كتابا وتلف الكتاب بغير سبب منك، كأن احترقت المكتبة مثلا، فإنه عند الحنابلة تضمن، تضمن، لأن يد المستعير على العارية يد ضمان. فيجوز ضمانها ويصح ضمانها. أتيت تستعير مني كتابا فقلت لك هذا الكتاب غالي، غالي حسا ومعنى، غالي فقيمته 1000 ريال مثلا، وهو غالي عندي جدا، فتأتيني بضمين، تأتيني بكفيل يضمن الكتاب معك، فقال نعم وأتى به، يصح لأن هذه العين مضمونة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها.
نعم، لا يصح ضمان العين غير المضمونة، يعني التي يد ممسكها عليها ليست يد ضمان، وإنما هي يد أمانة، وإنما هي يد أمانة كالوديعة. يد المودع، يد المودع الذي استودع الوديعة على الوديعة يد أمانة، يد أمانة. فالعين غير مضمونة إلا إذا تعدى أو فرط، إذن الأصل الضمان أو عدم الضمان؟ الأصل عدم الضمان. إذن ما دام أنه لا ضمان عليها في الأصل فإنه لا يكون فيها ضمان، لا يكون فيها ضمان، يعني لا يكون فيها عقد ضمان، لأن الضمان ليس ثابتا فيها في الأصل، والضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، وذمة الأصيل أصلا لم تعمر، ذمة الأصيل أصلا لم تعمر ولم يقم سبب الضمان، فلا حقيقة للضمان هنا، لا حقيقة لعقد الضمان هنا. نعم.
قال ولا دين الكتابة.
نعم، لا يصح ضمان دين الكتابة. كتابة هي مكاتبة السيد لعبده على أقساط، على نجوم، يشتري العبد نفسه من سيده حتى يصبح حرا بثمن يقسط على نجوم. طيب، هذا الدين الذي هو دين الكتابة الذي في ذمة العبد هل يصح ضمانه؟ قالوا لا يصح ضمانه. لما؟ لأنه ليس بلازم، فللعبد أن يعجز نفسه، يقول ما قدرت وينتهي الموضوع، يبقى عبدا. فهو ليس بلازم للأصيل، فلا يصح فيه الضمان، لا يصح فيه الضمان، لأن الضمين يلزمه الحق، والحق أصلا ليس بلازم، بل للعبد أن يعجز نفسه. نعم.
قال ولا بعض دين لم يقدر.
نعم، ولا بعض دين لم يقدر، يعني ولا يصح ضمان بعض دين لم يقدر، أي ذلك البعض. كأن يقول ضمنت لك بعض الدين الذي عليه، ضمنت لك بعض الدين الذي عليه. طيب كم؟ النصف، الثلث، الربع، الخمس، غير معلوم. قالوا لا يصح هذا. لما؟ لأنه تتعلق به المطالبة، فلا بد أن يكون معلوما. غدا لو جاء الأصيل، لو جاء صاحب الحق يطالب الكفيل وقال له مثلا هات ربع الدين، فأنت ضمنت بعض الدين، قال لا أنا قصدت عشر الدين، يقع النزاع وتضيع الحقوق، فلا يصح أن يضمن بعض دين لم يقدر. وبه نعلم أنه يصح ضمان بعض الدين المعلوم، فيقول له مثلا أضمن لك نصف دينه، ربع دينه، 100 ريال من دينه، فهو لا يضمن الدين كله، قال أنا ما أقدر، هو عليه 100,000، أنا ما أقدر على 100,000، لكن أضمن لك الربع، فقال قبلت. أو قال أضمن لك 10,000، هذه مقدرتي، فقال قبلت، فإن هذا يصح، لأن المضمون هنا معلوم. إذن يجب أن ننتبه أن المانع من صحة ضمان بعض الدين الذي لم يقدر ليس أنه بعض، وإنما أنه لم يقدر، لم يعلم، وهذا يؤدي إلى النزاع. نعم.
قال رحمه الله وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء.
نعم، يعني انقضى الضامن وأدى الدين عن الأصيل. الدين حق واجب، والكلام هنا يا إخوة عن أداء حق واجب، ومن أدى الدين عن غيره فقد أدى عنه حقا واجبا ونفعه، لأن ذمته تبرأ. يعني يا إخوة، لو أن أحدكم استدان من أخيه 5000، استدان من أخيه 5000، فجئت أنا إلى صاحب الحق بدون علم المستدين وقلت لصاحب الحق هذه 5000 التي على فلان، تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ تبرأ بالاتفاق، حتى لو ما علم وما رضي فإن ذمته تبرأ. فهو هنا أدى عنه حقا واجبا يلزمه ونفعه بذلك. فإن كان الضامن، انتبهوا لما أقول، إن كان الضامن عند الأداء متبرعا يريد الإحسان ولا يريد أن يرجع على الأصيل، فإنه ليس له أن يرجع على الأصيل بما دفع، لا يجوز له أن يرجع على الأصيل بما دفع. قال المرداوي بلا نزاع، بالاتفاق، ما دام أنه عند الوفاء كان يريد الإحسان والتبرع ولا يريد الرجوع، فلو ندم بعد ذلك بسبب أو بدون سبب، بسبب يعني لو غضب من الذي عليه الدين، أغضبه لشيء فقال أنا قبل شهر دفعت عنك الدين الذي كان عليك وهو 5000 هاته الآن، نقول لا يجوز لك ذلك ولا يحل لك أن تطالب به. أو بدون سبب، لو ندم بعد ذلك بدون سبب وقال لماذا أدفع عنه، فإنه ليس له أن يرجع ما دام أنه عند الوفاء وعند الأداء عنه كان ناويا التبرع والإحسان وعدم الرجوع. أما إذا كان ناويا الرجوع على الأصيل عند أداء الدين فإنه لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يؤدي عنه بإذنه أو أمره. انتبهوا، ما معنى بإذنه أو أمره وما الفرق بينهما؟ بإذنه أي أن الضمين يستأذنه فيقول أنا أريد أن أدفع عنك الدين، فيقول طيب. والأمر معناه أن الأصيل يطلب من الكفيل أن يدفع عنه الدين. إن كان بإذنه أو أمره فإنه يرجع على الأصيل، يرجع على الأصيل بما أدى. والحالة الثانية أن يؤدي عنه بغير إذنه ولا أمره، لا في الضمان ولا في الأداء أصلا. ضمنه بدون إذنه، ضمنه بدون إذنه، ويجوز أن يضمنه بدون إذنه، لأنه يجوز أن يؤدي عنه بدون إذنه، فضمنه بدون إذنه وأدى عنه بدون إذنه، أو بدون إذن ولا أمر في الأداء، ضمنه بإذنه أو أمره بطلبه. هذا عند وين؟ عند ماذا؟ عند الضمان، عند الضمان. لكنه أدى عنه بغير إذنه ولا أمره. إذن في الصورة الأولى التي ذكرناها لا إذن ولا أمر، لا في الضمان ولا في الأداء. في هذه الصورة الثانية في الضمان إذن أو أمر، لكن لا إذن ولا أمر في الأداء، في الأداء عنه. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ والراجح والله أعلم أنه يرجع عليه، يرجع عليه بما أدى. هذا الراجح، أنه يرجع عليه ويرجع بما أدى، لأنه قد نفعه بأداء الدين الواجب عليه، نفعه بذلك وهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. هو نفعه وأحسن إليه وما على المحسنين من سبيل. ولأن الأصيل يلزمه دفع الدين، غاية ما هنالك أنه بدلا من أن يدفع الدين لصاحب الحق سيدفعه الآن هو إلى الضمين، مع زيادة إحسان. بمعنى نقول ما الذي ضره، ما الذي ضره هنا؟ الدين واجب عليه، واجب عليه، وكان يجب عليه أن يدفعه إلى صاحب الحق. طيب أنا ضمين، جئت دفعت لصاحب الحق، قصدي أن أحسن إليه، أنا أريد الرجوع عليه، لكن قصدي أن أحسن إليه بأن أعطيه وقتا، بأن أعطيه وقتا. يعني مثلا أنا ضمنت أحد إخواني 5,000، يدفعها مثلا بعد 6 أشهر. بعد 6 أشهر جئت إلى البيت وإذا بصاحب الحق ومعه الجنود يقفون عند باب بيت أخي، لأنه تأخر ما دفع ويريدون القبض عليه. فقلت لا لا لا، هذه 5,000 معي، خذوها، وأعطيتها لهم وأنا أرمي الرجوع عليه. نفعته وما أدخلت عليه ضررا، وأحسنت إليه بدفع الأذى عنه وبإعطائه فرصة، فلماذا لا أرجع عليه؟ لم أدخل عليه شيئا، هو واجب عليه، واجب عليه، ولكني أحسنت إليه. فغاية ما هنالك أن الدين انتقل من الأصيل إلى الضمين المؤدي مع توسعة. وظاهر الأدلة أن من أدى عن غيره حقا واجبا ونفعه به يجب عليه أن يعطيه إياه إن كان يريد الرجوع، كما في قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. المرأة إذا طلقها زوجها ومعها طفل يرضع، فإن نفقة إرضاعه واجب على أبيه، واجب على أبيه. فإن أرضعته أمه المطلقة فإنه يعطيها أجرتها، نفقة الإرضاع. والكلام عن المطلقة وليس عن الزوجة، يعني ما تأتي الزوجات التي يرضعن إلى أزواجهن ويقولن هات أجرة الرضاعة، هذا في الزوجة المطلقة إذا كانت ترضع. ووجه الدلالة هنا قال العلماء أن الله عز وجل لم يشترط إذنا، يعني لم يشترط إذن والد الطفل، فدل ذلك على المقصود. نعم.
قال رحمه الله وكذا كفيل وكل من أدى عن غيره دينا واجبا.
نعم، هذه قاعدة، من أدى عن غيره واجبا ونفعه بذلك وكان ناويا الرجوع، انتبهوا الكلام دقيق، من أدى عن غيره واجبا ونفعه بذلك وكان ناويا الرجوع عليه فإنه يرجع عليه على الراجح. من أدى عن غيره واجبا، هذا يخرج ما لو أدى مستحبا، لو أدى مستحبا ليس له أن يرجع على من أدى عنه إلا إذا كان قد أدى بإذنه أو أمره. وأعطيكم مثالا، طالب من طلاب العلم معه أهله في المدينة كطلاب الجامعة الإسلامية مثلا، وسافر إلى بلاده وترك أهله، جاره جاء ووجد أولاد الجيران يلعبون وأولاد أخيه هذا يعني مساكين ما عندهم شيء، فذهب واشترى لهم دراجة بسكليت وجاء وقال خذوا العبوا، ونوى الرجوع على أخيه لكنه ليس بإذنه ولا بأمره فليس له ذلك، لأن شراء دراجة للأولاد ليس أمرا واجبا عليه، غاية ما قد يصل إلى أن يقال إنه مستحب ليدخل السرور عليهم لكنه ليس بواجب يقينا. لكن لو أن أخاه اتصل به من البلد وقال يا أخي اذهب واشتري لأولادي دراجة، فقال طيب أبشر، وذهب واشترى وهو ناوي الرجوع عليه، فإن له أن يرجع. إذن إذا أدى عن غيره شيئا مستحبا فليس له أن يرجع عليه إلا إذا كان بأمره وكان ناويا الرجوع عليه. إذا أدى عن غيره واجبا ونفعه به، هذا يخرج ما إذا أدى عن غيره واجبا ولم ينفعه. أعطيكم مثالا، أحدكم ليلة العيد، ليلة عيد الفطر، ذهب إلى السوق ووجد الباعة يبيعون زكاة الفطر، فقال أخي فلان في بيته ومعه أولاده أنا أشتري له زكاة الفطر وأخرجها، فاشترى زكاة الفطر وأخرجها بدون إذنه ولا أمره وكان ناويا الرجوع عليه. لما رجع إلى البيت وجد أخاه وقال يا فلان ترى اشتريت عنك الزكاة وأخرجتها وأريد القيمة 100 ريال مثلا، هنا ليس له أن يرجع عليه. لما؟ لأنه لم ينفعه. لماذا لم ينفعه؟ لأن زكاة الفطر عبادة تحتاج إلى نية وهو لم ينوي، فبقي الزكاة الفطر في ذمته ما نفعه بشيء، فليس له أن يرجع عليه. ناويا الرجوع، هذا يخرج ما لو كان ناويا عند الأداء عنه التبرع والإحسان ولا يريد أن يرجع عليه، إذا تحققت هذه القيود الثلاثة فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يرجع عليه ولو أدى عنه بغير إذنه ولا أمره. نعم.
قال رحمه الله: وإن برئ المدين برئ ضامنه ولا عكسه.
نعم، يعني إن برئ الأصيل من الدين كأن أبرأه المدين، كأن أبرأه صاحب الحق، كأن أبرأه صاحب الحق، صاحب الحق قال له أنا أبرأتك من الدين، أسقطت عنك الدين، فإن الكفيل يبرأ، لأن الضمين فرع. فإذا برئ الأصيل برئ فرعه، برئ فرعه. أما إذا برئ الضمين لسبب من الأسباب غير الأداء، كأن قال له صاحب الحق يا أخي أنا تنازلت، ما أريد ضمانك، أسقطت ضمانك، أسقطت كفالتك، فإن الضمين يبرأ لكن لا يبرأ الأصيل، يبقى الدين في ذمة الأصيل، وهو يشبه ما لو أسقط الرهن، فإن الحق لا يسقط. لو رهنه سيارته كما قلنا سابقا ثم بعد أسبوع قال يا أخي خذ سيارتك ما أريد الرهن، هل يسقط الحق؟ الجواب لا، لا يسقط. فكذلك هنا، وقد حكى العلماء الإجماع على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله، وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص.
نعم، انتبهوا هنا، إذا تعدد الكفلاء، إذا تعدد الضامنون فضمن اثنان واحدا، الكفلاء اثنان والمكفول واحد، فإذا قال كل واحد منهما ضمنت لك الدين، ضمنت لك الدين الذي على فلان، فإنه هنا تجتمع ثلاث ذمم على الدين: الأصيل والكفيل رقم واحد والكفيل رقم اثنين. وعلى قول الجمهور لصاحب الحق أن يطالب الأصيل أو يطالب الكفيل الأول أو يطالب الكفيل الثاني بكل الدين، لأن كل واحد منهما قال ضمنت لك الدين، وعند المالكية يطالب الأصيل أولا، فإن تعذر فله أن يطالب أحد الكفيلين بكل الدين. أما إذا قال ضمنا لك الدين، انتبهوا، في الأول كل واحد قال ضمنت لك الدين، أنا سليمان ضمنت لك الدين، وقال نور الدين أنا نور الدين ضمنت لك الدين، فهنا كل واحد منا ضمن الدين كله، فلصاحب الحق أن يطالبه بالدين كله. أما هنا قلنا نحن ضمنا لك الدين، ضمنا لك الدين، فجمع قابل واحدة، جمع قابل واحدة، فهنا يقولون الضمان بينهما بالحصص، الضمان بينهما بالحصص، يعني كل واحد منهم يضمن جزءا من الدين، فلصاحب الحق أن يطالبه بذلك الجزء. فإن عيناه فلكل حصته. كيف؟ قال: ضمنا لك الدين، سليمان يضمن ثلثا ونور الدين يضمن ثلثين. فهنا على سليمان الثلث ويطالب بالثلث، ونور الدين يطالب بالثلثين. وإن أطلقاه قال: ضمنا لك الدين، وسكت، فعلى كل واحد منهما النصف. إذن هنا في هذه الصورة لصاحب الحق أن يطالب الأصيل بالدين كله، لصاحب الحق أن يطالب الأصيل بالدين كله، وأن يطالب كل كفيل بحصته. فإذا قلنا بالنصف يطالب هذا الكفيل بالنصف، ويطالب الكفيل الآخر بالنصف. وبهذا نكون انتهينا من مسائل الضمان، وننتقل إن شاء الله غدا إلى درس الكفالة، وهي كفالة البدن، يسميها بعض الفقهاء كفالة الوجه، وهي كفالة حضور. نتكلم عنها غدا إن شاء الله عز وجل. فيها أسئلة شيء؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حب الخير للمؤمنين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.